الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس قراءتنا في تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو المجلس 14 في تفسير سورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة 25 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 10 بعد 100، قوله تعالى: ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقاريض. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله عنهما: آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال أيضا: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم عن ابن عون عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فسألت عن امرأة فاجرت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن مغفل: لها النار، فانصرفت وهي تبكي، فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فمسحت عينها ثم مضت. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم الآية وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن وذكرنا ما في سنده ما قالوا في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا.
حقيقة أن هاتين الآيتين آية النساء وآية آل عمران من أرجى الآيات للمذنبين، هي أرجى من آية الزمر، لأن آية الزمر باتفاق العلماء مكية، وأما هاتين الآيتين مدنيتان. نعم.
أحسن الله عليكم. وقد رواه ابن مردوية في تفسيره من وجه آخر عن علي رضي الله عنه فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، حدثنا داود بن مهران الدباغ، حدثنا عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: سمعت أبا بكر هو الصديق رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له، لأن الله يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم رواه من طريق أبان عن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي عن الصديق بنحوه، وهذا إسناد لا يصح. وقال ابن مردوية: حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح، حدثني كعب بن ذهل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع تركنا عليه في مجلسه أو بعض ما عليه، وأنه قام فتركنا عليه قال أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فأتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته، فقال: إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فأردت أن أبشر أصحابي. قال أبو الدرداء: وكنت قد شقت على وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها: ومن يعمل سوءا يجزى به، فقلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: نعم. ثم قلت الثانية: قال: نعم. قلت الثالثة: قال: نعم. وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله غفر الله له على رغم أنف عويمر. قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بإصبعه،
أنف نفسه بإصبعه رغم أنف أبي الدرداء. نعم.
أحسن الله عليك.
وهذا حديث غير حديث أبي ذر، وهذاك ثابت وهذا ثابت. نعم.
فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بإصبعه.
عد الإصبع ما تخطي فيه، يجوز فيه 10 لغات. تعرف اللغات العشر؟
لا.
عجيب. يجوز بضم الأهل همزة بالحركات الثلاث، عرفت؟ أصبع أصبع إصبع، هذه ثلاث.
تمام.
ويجوز بحركات الثلاث في الباء مع إثبات حركة الأول، أصبع أصبع أصبع. ويجوز بالكسر، إصبع 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 إصبع. الراء العاشرة أصبوع، ما يمكن يخطي فيه أحد. نعم.
هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه في هذا السياق، وفي إسناده ضعف. وقوله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، الآية، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها، لا يحمل عنها غيرها. ولهذا قال تعالى: وكان الله عليما حكيما، أي من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك. ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث، أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الآخرون، وقد كان بريانهم الظلمة الخوانة كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم من اتصف بصفة فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. وقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقال الإمام ابن أبي حاتم أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان وذكر قصة بن أبيرق فأنزل الله لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء, يعني أسير بن عروة وأصحابه, يعني بذلك لما أثنوا على بن أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء براء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال وإصمته له, وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة, وعلمك ما لم تكن تعلم أي قبل نزول ذلك عليك, كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك, ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى لا خير في كثير من نجواهم, يعني كلام الناس, يعني كلام الناس, إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, إلا نجوى من قال ذلك, كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده وأومى إلى دار العطارين فدخل عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح أردده علي, فقال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر وذكر الله. فقال محمد بن يزيد ما أشد هذا الحديث, فقال سفيان وما شدة هذا الحديث, إنما جاءت به امرأة عن امرأة هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم صلى الله عليه وسلم, أو ما سمعت الله يقول في كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, فهذا هو بعينه. أو ما سمعت الله يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا, فهذا هو بعينه. أو ما سمعت الله يقول في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, فهذا هو بعينه. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان به, ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرها, ثم قال الترمذي حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابن خنيس. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا, وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث, في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. قالت وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن الزهري به نحوه.
من هنا المقصود ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس, يعني ليس الخطأ, والكذب يأتي في لغة الحجاز بمعنى الخطأ, كذب فلان يعني أخطأ, وإلا المقصود التورية, والتورية ليس بكذب إلا في ظن السامع. نعم.
أحسن الله عليك.
أما الكذب الصريح لا يجوز. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة. ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحافظ أبو بكر البزاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، حدثنا أبي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمري لين، قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين واتضح له. وقوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون صفة مخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية وفيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الوصول. ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التوري والتفكر الطويل، بعد التروي والفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك. ولهذا تواعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريقة جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
القصة التي ذكرها عن الشافعي وأنها طويلة نقلها المزني. يقول: جاء رجل إلى الشافعي قال وهو حسن الهيئة لا يعرفه الشافعي، فقال: من أين نأخذ ديننا؟ قال: من كتاب ربنا. قال: فإن لم نجد؟ قال: من سنة نبينا. قال: فإن لم نجد؟ قال: فيما أجمع عليه المسلمون. فقال الرجل: وأين ذلك في كتاب الله؟ فسكت الشافعي يفكر أين دلالة الإجماع في الكتاب. فقال له الرجل ولا يعرفه الناس: لتأتيني بدليل من كتاب الله أو لتستغفرن ولتتوبن مما ادعيت، وإني أمهلك ثلاثا. فخرج الرجل. قال المزني: فاغتم الشافعي فدخل بيته، ما كان يخرج إلا للصلاة، وبدأ يفتح المصحف ويفكر ويقرأ كذا. فلما كان بعد ثلاث قال: تهلل وجه الشافعي، فجاء وإذا بالرجل قد وصل. فقال: أين دليله؟ قال: دليله قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فلما توعد على اتباع غير سبيلهم علمنا أن سبيلهم لازم. هذا وجه يقول
وجه الاستدلال
بعد التفكر والتأمل اللي يقرأ يقول شون يعني بعد التروي والتفكر الطويل. الشافعي عنده تفكر في القرآن طريقة عجيبة. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا النار يوم القيامة، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية، وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاخته سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال هذا حسن غريب وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة.
الآية هذه ما ذكرت في القرآن إلا في موضعين في سورة النساء، في موضعين فقط، الآية 48 وها هنا. وهناك لما كان الخطاب مع أهل الكتاب قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا كان الشرك لا يغتفر ممن يدعي الإيمان الانتقائي فمن غيرهم من باب أولى. وفيه حث على إيمانهم وأن يؤمنوا، فإن الإيمان سبب لمغفرة الذنوب. وأما في هذه الآية 16 فالكلام مع أهل الذنوب وأهل النفاق، والمقصود أن أيها المنافقون الله لا يغفر الشرك، فإيمانكم للدعاء لا ينفع، بل لا بد أن يكون الإيمان قلبا وقالبا، وهو نافع لأصحاب الذنوب من المعاصي لكن بشرط المشيئة. وهذا لو مات على الذنب بدون أن يستغفر فما أكرمه. وهذا وجه كون مروي عن علي أن ذلك أحب آية إليه، لأن فيه دلالة صريحة نصية على أن الله جل وعلا يغفر لأهل الذنوب مهما كان ولو دخلوا النار، لا بد يأتي يوم لا يكونون كالمشركين. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى أخبرنا حسن بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال كل صنم مع كل صنم جنية. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في هذه الآية قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواري فحكموا وقلدوا. وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة.
طيب الآن السؤال، ما وجه قوله إلا إناثا؟ ما يدعون من دونه إلا إناثا؟ إن يدعون، إن بمعنى ما، إن بمعنى ما، أي ليس يدعون من دونه إلا إناثا. الوجه كما قالت عائشة هو كون مع كل صنم جنية ومع كل قبر جنية مع كل شجر وحجر جنية، هذا أمر غير مستغرب لإغوائهم، لإغواء المعبودين، لإغواء العابدين إلى العابد معبودين. لكن كلام عائشة واضح، قالت إلا إناثا يعني أوثانا، والأصل في الوثن سواء كان جمعا أو مفردا فإنه من الموات، والموات يوصف بالإناث. وهنا قال إلا إناثا يعني مواتا، جمادات لا تنفع ولا تضر، وأتى بلفظ الإناث لإشعار ضعفها وعجزها، لإشعار ضعفها وعجزها. فسبحان الله، كيف يتركون قوي العزيز ويدعون إناثا، قبرا حجرا شجرا ميتا ملكا ملكا. نعم،
أحسن الله عليك. وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس إن يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتى. وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن حاتم وابن جرير وهو غريب. وقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني معينا مقدرا معلوما. قال مقاتل بن حيان مع كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولأضلنهم أي عن الحق، ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة وأعيدهم الأماني وآمرهم بالتسويف والتأخير وأغرهم من أنفسهم. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام قال قتادة والسدي وغيرها يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس يعني بذلك خصي الدواب. وقد روي يعني ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري. وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري يعني بذلك الوشم. وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجه وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك. وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عز وجل. هذا كقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قول من جعل ذلك أمرا، أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة.
كما تولد البهيمة
بهيمة جمعاء،
تولد البهيمة بهيمة جمعاء.
نعم أحسن الله عليك.
صفة.
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون بها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم قال تعالى: ومن
يعني
يتخذ الشيطان.
الواحد ينتبه، الشيطان هو المعبود حقيقة، لكنه لا يقول للناس تعالوا اعبدوني. ليش؟ لأنه لو قال تعالى اعبدوني ما حد يطيع. لذلك يأتي بطرق عجيبة وغريبة. أول طريقة يبذل وسعه فيه لو ظللناه، يعني كيف؟ يبقيهم في الجهالات فلا يعلمون الحق، وهذا أوسع باب من أبوابه. ولذلك لو سألت 99 و900 من الأشخاص ما هو الدين المنزل، لا يعرفون، يعيشون في الضلالات. طيب عرفوا الدين المنزل، لأمنينهم. خطوة الثانية الأماني. إذن الخطوة الأولى الجهالات، الخطوة الثانية الأماني. والأماني له خطوتان: خطوة ترك التوبة، تو الناس شباب أنت، سوف سوف سوف، هذان بابان من أبواب الأمان. إذن لاحظوا الآن كيف يصل الناس إلى الشرك. وبابان آخر في نفس الآية إيش هما؟ البدع. ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام. ليش يبتكن أذان الأنعام؟ بحيرة سائبة ووصيلة كذا وكذا. الرابع المعاصي: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يخلون الذكر أنثى والأنثى ذكر، وهذا ما أدركه السلف. كيف لو أدركوه؟ ها؟ يعني شيء غريب جدا، يلبسون الولد لباس الأنثى ويخلونه يرقص أو العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا إخبار عن الواقع، فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله أولئك، أي المستجيبون له فيما وعدهم ومناهم، مأواهم جهنم أي مصيرهم ومالهم يوم القيامة، ولا يجدون عنها محيصا، أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف ولا خلاص ولا مناص
ولا مصرف.
ولا مصرف
إيه؟ كان خروج مخرج مدخل.
أي أحسن الله عليك. ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء ومآل أو حال السعداء الأتقياء ومآلهم في وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة. فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا خالدين فيها أبدا، أي بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا، إذ هذا وعد من الله، ووعد الله حق معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة، ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخير، وهو قوله حقا
تحقيق الخبر
على تحقيق الخبر وهو قوله حقا. ثم قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق منه قولا أي خبرا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال قتادة ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية ثم أفلج الله حجة المسلمين على من نواهم من أهل الأديان وكذا، روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم، وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية تخاصم أهل الأديان، فقال أهل التوراة كتابنا خير الكتب ونبينا خير الأنبياء، وقال أهل الإنجيل مثل ذلك، وقال أهل الإسلام لا دين إلا الإسلام، وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا، فقضى الله بينهم وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الآية وخير بين الأديان، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وإلى قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال مجاهد قالت العرب لن نبعث ولن نعذب، وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وليس كل من ادعى شيئا حصل له بمجرد دعوة، ولا كل من قال إنه هو المحق
سمع قوله
بمجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام. ولهذا قال بعده من يعمل سوءا يجز به، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة،
يعني هذا التخيير واضح، ومن يعني أحسن دينا ممن أسلم وجهه الجواب لا أحد، فدل على أن هذا خير دين بين الأديان، وهو الاستسلام لله بالتوحيد واتباع الأنبياء وترك البدع والشركيات والمعدة. فانظروا يا أيها المدعون الاتباع للتوراة أين خلوصكم من الشرك، أين خلوصكم من البدع، وأنتم يا أصحاب الإنجيل أين خلوصكم بالتوحيد، أين خلوصكم من البدع، وأنتم يا أهل القرآن اتعظوا واعتبروا، فحافظوا على الخلوص والإخلاص في التوحيد، وعلى الاتباع وترك الابتداع في الدين. نعم
أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أبا بكر أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فكل سوء عملناه جزينا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك الأدواء قال بلى قال فهو مما تجزون به
لأواء
ما في ألست تصيبك اللأواء قال بلى قال فهو مما تجزون به
اللأواء أعم من الأدواء
نعم.
الأدواء جمع داء وهو المرض أما اللأواء أشد قد يكون مرض قد يكون نقص ابن قد يكون نقص مال قد يكون يعني شيء أعم
نعم أحسن الله عليك ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد به ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الله بن عطاء حدثنا زياد بن الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمرو بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله ابن الزبير مصلوبا فلا تمرن عليه قال فسهى الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال يغفر الله لك ثلاثة أما والله ما علمتك إلا صواما قواما وصالا للرحم أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها قال ثم التفت إلي فقال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا في الدنيا يجزى به ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الرحمن عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا وقال في مسنده
يعني الحمد لله ما في تويترات ما في واتسابات في زمن ابن عمر ولا كان اتهموه أنه صهيوني شلون يشوف ابن الزبير مصلوب وما يقول شيء حق الحجاج ما يعرفون أنه مستضعف ما عنده شيء هذا حجاج هذا مو أي واحد وهو ابن عمر بن الخطاب مو أنا وأنت الله المستعان اليوم بس تقول كلمة على طول صهيوني ما شاء الله تكفير بالكون أحول ولا قوة إلا فعلا يعني زمن ظهرت فيه الرويبض يتكلم في العامة نعم تفضل
أحسن الله عليك ورواه أبو بكر البزار في أبو بكر البزار في مسنده
البزار
في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا وقال في مسنده عن الفضل بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا وقد قال في مسند الزبير حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان حدثنا أبي عن جدي حيان بن بسطام قال كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب فقال رحمة الله عليك أبا خبيب سمعت أباك يعني الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا والآخرة ثم قال لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن سعد العوفي حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا موسى بن عبيدة حدثني مولى
ابن سباع
قال سمعت ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال سمعت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي قال بلى قلت بلى يا رسول الله قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف، وموسى بن سباع مجهول. وقال ابن جرير:
ومولى ابن سباع مجهول. خليت اثنين موسى
ومولى ابن سباع، أحسن الله عليك. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي المصيبات في الدنيا.
أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ميخه قال رحمه الله: طريق أخرى عن الصديق. قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري قال حدثنا محمد بن عامر السعدي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما شد هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء. طريق أخرى. قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قال: أنبأنا زيد بن الحباب قال: حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي وحدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كل ما نعمل نؤاخذ به. فقال: يا أبا بكر، أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة. حديث آخر قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدث أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، فقال: إنا لنجزى بكل ما علمناه، هلكنا. إذن الصواب هنا مكتوب علمناه، الصواب عملنا بكل ما عملنا، هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه. يلا. نعم.
سوى أي صفحة يا شيخ؟
ها؟
أي صفحة؟ 25.
طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم.
الله عليك. طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير حدثنا هشيم عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني لا أعلم آية، إني لا أعلم أشد آية في آية في القرآن. فقال: ما هي يا عائشة رضي الله عنها؟ قلت: من يعمل سوءا يجزى به. فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها.
لا تستعجل عشان لا تخطئ، لا تستعجل.
هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها.
نعم.
ورواه ابن جرير من حديث هشيم به، ورواه أبو داود من حديث أبي عامر، صالح بن رستم من الخزار به. طريق أخرى. قال أبو داود:
عندك الخزار.
طريق أخرى. قال الخزاز.
طيب ليش قلت الخزار؟ في فرق بين الخزار والخزاز. نعم. والبزاز والبزار، أربعة أوصاف لازم تحفظهم ما تخطئ فيهم. نعم.
أحسن الله عليك. طريق أخرى. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. فقالت: ما سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى بضاعة يضعها في كمه فيفزع لها فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما أن يخرج التبر الأحمر من الكير. طريق أخرى. قال ابن مردوية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو القاسم حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن زيد بن المهاجري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. قال: إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين عن زائدة عن الليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها. حديث آخر قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمر بن عبد الرحمن بن محيص سمعت محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به شق ذلك على المسلمين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. هكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به ورواه ابن مردوية من حديث روح ومعتمر كلاهما عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لما نزلت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله ما أبقت هذه الآية من شيء أما قال أما والذي نفسي بيده إنها لكما أنزلت ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه. وقال عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه يهمه إلا كفر الله من سيئاته. أخرجه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن عن سعد بن إسحاق حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي وإن قلت؟ قال حتى الشوكة فما فوقها قال فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي الله عنه. تفرد به أحمد. حديث آخر وروى ابن مردوية من طريق حسين بن واقد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله من يعمل سوءا يجزى به؟ قال نعم ومن يعمل حسنة يجزى بها عشرا فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن من يعمل سوءا يجزى به قال الكافر ثم قرأ وهل نجازي إلا الكفور. وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسر السوء هنا بالشرك أيضا. وقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا يتوب فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم الصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما تقدم من الحديث وهذا اختيار ابن جرير والله أعلم.
طبعا من يعمل سوءا هي من الفاظ العموم شرطية وسوء النكرة والقاعدة أن النكرة في سياق الشرط تعم. معنى هذا أنه ما من سوء تعمله إلا تجزى به. طبعا المقصود تجزى به إذا لم تتب، أما إذا تبت فالتوبة كفارة للذنب. كيف تجزى به عاجلا آجلا في الدنيا في الآخرة هذا متروك لرب العالمين. نعم
أحسن الله عليك. وقوله من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لما ذكر الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحق أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك. ونسأله العافية في الدنيا والآخرة والصفح والعفو والمسامحة. شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وإناثهم بشرط الإيمان وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة. وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق النواة وهذا النقير وهما في نواة التمرة وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة والثلاثة في القرآن. ثم قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أن يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشيطين فسد، فمتى فقد الإخلاص كان منافقا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولهذا قال تعالى: واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا، أي تارك له عن بصيرة، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد.
آية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله محسن، يتضمن شرطي قبول العمل: الإخلاص وهو إحسان الدين واستسلام الوجه لله، ومحسن يعني متبع، وهذا هي المتابعة. فمن أخلص ولم يتبع كان مبتدعا، ومن ابتدع وإن أخلص لا ينفعه ذلك، ومن لم يخلص وإن أحسن كان منافقا، فلا بد أن يكون فيه نقص. وإنما الكمال في الإخلاص لله بالتوحيد والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا من باب الترغيب في اتباعه، لأنه إمام يقتدى به من حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد لله، من حيث وصل.
لا تستعجل، خليك بالهدوء،
لأنه إمام يقتدى
به. الناس ما معهم كتب. نعم.
لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع درجات، التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثيرون من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفى في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة الآية.
يعني إبراهيم عليه السلام يعني كان لا يشغله شيء عن شيء، لأنه عليه السلام كان يرتب جميع أعماله، فكان لكل شيء عنده وقت، وكان وفيا بأوامر ربه تبارك وتعالى، ولذلك لقب بالحنيف، لا يعرف إلا الميلان إلى الحق واتباعه حيث كان. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، جزاك الله خير.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير.